الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج فريضة من فرائض الإسلام العظيمة، وركن عظيم من أركان هذا الدين، وقد رتب الله تبارك وتعالى على القيام بهذه الطاعة وأداء هذه العبادة أجورا عظيمة وأفضالا كريمة وخيرات جمة في الدنيا والآخرة. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وهذا يبين عظم شأن الحج، وأنه يهدم أن يجب ويمسح ما قبله من الخطايا والذنوب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي كما كان أمره عندما ولد بدون ذنب ولا خطيئة، بمعنى أن الحج يمسح ما كان قبله. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث في بيان عظم الحج وجلالة شأنه ورفعة قدره وكثرة عوائده وخيراته على المؤمن في الدنيا والآخرة، أحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالحج طاعة عظيمة يترتب عليها خيرات عديدة في الدنيا والآخرة، من زيادة الإيمان وزكاء النفس وصلاح العمل ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتمحيص العبد وما إلى ذلك من الفوائد العظيمة التي ينالها العبد المؤمن بحجه لبيت الله الحرام. إلا أن المسلم يتأكد عليه عند قيامه بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة حج بيت الله الحرام أن يحرص على تسميمه وإكماله والإتيان به صحيحا سليما بعيدا عن الأمور المخلة به أو المنقصة لأجله. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يعني أن المسلم ينبغي له أن يعتني عناية عظيمة بأن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، يسعى في ذلك سعيا حديثا ويجاهد نفسه على ذلك. ولهذا من المفيد للمسلم الذي يقدم على أداء هذه الطاعة العظيمة حج بيت الله الحرام أن يعرف بأي شيء يكون الحج مبرورا، بأي شيء يكون الحج مبرورا، ليجاهد نفسه على بر الحج وتتميمه وتكميله. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الحج لا يكون مبرورا إلا بشرطين لا بد منهما: الأول أن يقصد الحاج بحجه وجه الله عز وجل، يريد بحجه ثواب الله والدار الآخرة، لا يريد بحجه رياء ولا سمعة، ولا يريد به الدنيا وحطامها، وإنما يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي هؤلاء هم الذين يشكر الله عمله ويرضاه ويقبله إذا أتوا به على هذه الصفة، يريدون به وجه الله، يريدون به ثواب الآخرة، يريدون به موعود الله عز وجل لمن حج بيته. ومن أراد الآخرة يريد بعمله الآخرة، لا يريد بعمله الدنيا. الذي يريد بعمله الدنيا حكمه آخر، بينه الله عز وجل في الآية التي قبل هذه الآية، حيث قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولهذا لا بد من الإخلاص في الحج وفي غيره ليكون العمل مقبولا عند الله عز وجل، فإن الله لا يقبل عمل عامل كائنا من كان إلا إذا أخلصه لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وجاء في الحديث القدسي أن الرب عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. فهو عز وجل لا يقبل عمل العامل إلا إذا أراد به وجه الله والدار الآخرة. ولهذا أهل صلوات الله وسلامه عليه بتوحيد الله، وقال كلمته العظيمة التي يرددها المسلمون من بعده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه كلمة إخلاص وتوحيد كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما الأمر الثاني الذي لا يكون الحج مبرورا إلا به، أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان مطابقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يعبد الله بما شاء، وإنما الواجب عبادة الله بما شرع وبما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال فيما يتعلق بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال فيما يتعلق بالحج: خذوا عني مناسككم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى هديه ويتعلم سنته ويعرف طريقته صلوات الله وسلامه عليه، ليقتفي آثاره وليسلك مسلكه ولينزم غرزه صلوات الله وسلامه عليه. فهذان شرطان أساسان وركنان عظيمان لا قبول لأي عمل من الأعمال الحج أو غير الحج إلا بهما، أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مطابقا. ولهذا كما قدمت ينبغي على كل مسلم أكرمه الله عز وجل ومن عليه بالمجيء لأداء هذه الطاعة أن يجعل نصب عينيه وأمام ناظريه هذين الأمرين العظيمين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. الإخلاص للمعبود وهو الله عز وجل، والمتابعة للرسول وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى ينال هذا الثواب العظيم ويظفر بهذا الأجر الجزيل الذي جعله الله عز وجل لمن حج البيت باقا بحجه مكملا له متمما له، في حديثه عندما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. ويحرص أيضا على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. أيها الأخوة، موضوع حديثنا في هذه الليلة هو عن الدروس المستفادة من الحج، موضوعنا عن الدروس المستفادة من الحج. والحج أيها الإخوة مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيه المؤمنون الدروس العظيمة والعبر المؤثرة والعظات النافعة والمنافع المتعددة. الحج مدرسة، مدرسة تتهذب فيها النفوس وتزكو فيها القلوب ويزداد فيها الإيمان وترتفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات وتكفر السيئات. مدرسة يتخرج منها أهلها بأتم ما يكون من النجاح وأكمل ما يكون من الفلاح والصلاح، مدرسة عظيمة. ليس الحج رحلة للاستطلاع أو سفرة للنزهة والاستمتاع، وليس الحج مجرد شعارات جوفاء، فللحج إيمان وبر وطاعة وإحسان وبر وإيقان وإقبال على الله عز وجل الكريم الرحمن. ولهذا ينبغي على كل من من الله عليه وأكرمه بالمجيء للحج أن يضع في باله أن الحج مدرسة، وأنه مقبل في حجه على دروس عظيمة ينبغي أن يفيد منها وأن يستفيد في تحصيلها وأن يحرص عليها تمام الحرص. ودروس الحج التي يتلقاها الحجاج في حجهم هي من مقاصد الحج العظيم، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، هكذا قال الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتأمل قول الله عز وجل في هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: اللام في قوله ليشهدوا لام التعليم، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج، ومعنى ذلك أن الأذان بالناس في الحج مقصوده أن يشهد الناس المنافع العظيمة في حجهم لبيت الله، ليشهدوا منافع لهم. أذن فيهم بالحج من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهدوا المنافع. فالحج فيه منافع عظيمة، فيه منافع عظيمة وفوائد كبيرة جدا ودروس نافعة وعظات بالغة، ينبغي أن يحقق الحاج في نفسه معنى الشهود لهذه المنافع، بمعنى أن يهيئ نفسه على تلقي منافع الحج وأخذ فوائده ومعرفة دروسه وعظاته وعبره، ليخرج منه وقد حصل دروسا عظيمة وفوائد كبيرة جدا. هذا معنى قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وأؤكد أيها الأخوة أن هذا الأمر ينبغي أن يكون في ذهن كل حاج عندما يقدم على حج بيت الله الحرام، أن يضع في باله أن يشهد منافع الحج. والحج من أوله إلى آخره، من أول لحظة فيه إلى أن يطوف المسلم بالبيت سبعة أشواط مودعا لبيت الله الحرام، من أوله إلى آخره دروس عظيمة وعبر مؤثرة غاية التأثير. ودروس الحج وعبره لا تقتصر على جانب معين من جوانب الدين، وإنما هي دروس عامة منوعة شاملة للدين كله. ففي الحج دروس عظيمة في إصلاح العقيدة وتقويمها. وفي الحج دروس عظيمة في إصلاح العبادة وتزكيتها، وفي الحج دروس عظيمة في تهذيب الأخلاق وتحسينها، دروس عظيمة. لكن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في تلقي هذه الدروس، يتفاوتون تفاوتا عظيما في تلقي هذه الدروس. فمنهم من يعود من حجه وقد امتلأ قلبه بالدروس العظيمة والعبر الكثيرة المؤثرة، ومنهم من يعود ولم يحصل إلا شيئا قليلا ونزرا يسيرا من هذه الدروس، ومنهم من يعود وما عنده شيء، كان غافلا لاهيا معرضا، جسمه ذهب للحج وقلبه منشغل. ولهذا نؤكد أن المسلم ينبغي له من بداية حجة أن يهيئ نفسه مستعينا بربه عز وجل بأن يفيد من حجه تلك الدروس، وأن يشهد في حجه تلك المنافع التي إليها الإشارة لقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج أيها الأخوة على نوعين: منافع دينية عظيمة جدا يتلقاها المؤمنون في حجهم لبيت الله الحرام، ومنها كما أسلفت ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما يتعلق بالأخلاق. وسيأتي التنبيه على جملة من هذه المنافع. والقسم الثاني منافع دنيوية أباحها الله عز وجل لعباده في حجهم لبيت الله الحرام. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومعنى الآية بإجماع أهل العلم أن المحرم الحاج ليس عليه جناح أن يترزق ويكتسب ويبيع ويشتري بما لا يخل بمقصوده الأساس وهو حج بيت الله الحرام، ما دام مؤديا لأعمال الحج متمما لها مكملا لها غير مخل بشيء منها، ليس عليه الجناح أن يبتغي فضلا من الله عز وجل ببيع أو شراء أو نحو ذلك مما أباحه الله عز وجل وأحله لعباده. وأهم من هذه المنافع الدنيوية المنافع الدينية التي هي حقيقة فرصة عظيمة للحاج قد لا تعود له مرة ثانية، فلا ينبغي له أن يفوتها دون أن يحصل تلك المنافع. ولعلي أيها الأخوة أستعرض لكم جملة من أعمال الحج وأشير من خلالها إلى المنافع الدينية والدروس العظيمة التي يمكن تحصيلها وإفادتها من تلك الشعائر والأعمال. ونبدأ أولا بأول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى الميقات ويغتسل ويتطيب ويلبس إزارين أو إزار ورداء أبيضين نظيفين ثم يهل بالنسك الذي يريد، إما التمتع أو القران أو الإفراد، ويهل بتوحيد الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات كما قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا إهلال بتوحيد الله عز وجل. فهذه الكلمات، كلمات التلبية، هي كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل، وبدأ بها أول الحج. فهذا نفيد منه فائدة عظيمة ودرسا مهما، أن الحج لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا أقامه العبد على التوحيد، على توحيد الله. وهكذا الشأن في كل طاعة وعبادة، لا يقبلها الله عز وجل من العامل إلا إذا أقامها على توحيد الله. يرشدنا إلى هذا إهلال وصلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. والسنة كما تعلمون أن يرفع الحاج صوته بالتلبية، ويكون كل حاج ملبيا بمفرده دون ارتباط بمجموع، لأن التلبية الجماعية التي تكون بصوت واحد ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته، وإنما السنة أن يلبي كل واحد بمفرده ويرفع صوته. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ما كانوا يبلغون بئر الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من رفعهم لأصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. والمتأكد على المسلم عندما يلبي ويرفع صوته بالتلبية أن يستشعر معاني هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات ليست ألفاظا لا معنى لها أو عبارات لا مدلول لها، بل هي كلمات عظيمة المعنى عميقة الدلالة، ليست كلمات جوفاء ليس لها معنى، حاشاها أن تكون كذلك، بل هي كلمات عظيمة مشتملة على أجل المعاني. فهل من اللائق بالمسلم أيها الإخوة أن يحج ويكرر هذه الكلمات عشرات أو مئات المرات ويعود إلى بلده وهو لا يدري ما هي هذه الكلمات، مجرد كلمات يسمع الناس يقولونها فيقولها مثلهم؟ هل هذا من اللائق بالحج؟ الجواب لا، بل المتأكد على الحج أن يحرص على فهم معاني هذه الكلمات، ومعانيها واضحة، وهي في الجملة إعلان بالتوحيد لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك. أليس الله عز وجل قال في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أدعوهم إلى الحج، نادهم إلى الحج، ما جواب النداء؟ لبيك. فلبيك اللهم لبيك هي استجابة من بعد استجابة، تلبية من بعد تلبية، قبول من بعد قبول، دخول في طاعة الله، امتثال لأوامر الله عز وجل. نادى عباده للحج فأجابوا نداءه ملبين قائلين لبيك اللهم لبيك، يعني يا الله استجبنا لداءك وامتثلنا أمرك وانقدنا لما أمرتنا به، فجئنا طائعين قائلين لبيك اللهم لبيك ملبين للنداء. فهي كلمة تعني الإعلان، الإعلان بالدخول في طاعة الله وامتثال أوامر الله عز وجل. أمرهم بالحج فقالوا لبيك اللهم لبيك. خذوا هنا فائدة، عندما يأمرهم سبحانه وتعالى بالصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة أعظم وأهم من الحج، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، عندما ينادي عباده بالصلاة ويأمرهم بها، الآيات التي تأمر بالصلاة في القرآن أكثر من الآيات التي فيها الأمر بالحج، كثيرة الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة والتحذير من ترك الصلاة، كثيرة جدا في القرآن الكريم. فلما أمر الله عز وجل عباده بذلك وأمر بالأذان الذي هو نداء للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما الواجب على العبد مع هذا النداء؟ أليس الواجب أن يلبي النداء؟ نادى عباده بالحج فلبوا نداءه وناداهم بالصلاة، ألا يلبون نداءه؟ ألا يمتثلون أمره؟ ألا يحافظون على صلاته، على ما أمرهم به من الصلاة؟ المصيبة يا أخوان عظيمة، قد يأتي بعض الناس للحج لكنه ما يصلي، حتى في أثناء الحج يتهاون في الصلاة ويخل بها ولا يحافظ عليها ويضيع أوقاته، أليست هذه مصيبة؟ والحج فريضة والصلاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان الدين. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرت عنده صلوات الله وسلامه عليه الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الذي لا يحافظ على الصلاة يوم القيامة يحشر مع هؤلاء. من يرضى أو من يحب لنفسه أن يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، رؤوس الكفر؟ فإذا لما لبينا النداء بالحج وقلنا لبيك اللهم لبيك، أليس من الواجب علينا والمتأكد أن نلبي نداءه سبحانه وتعالى بالصلاة فنحافظ عليها؟ كثير من الحجاج تكبد في حجه المشاق الكثيرة والعناء الطويل وجمع المال الكثير ليلبي نداء الله ويحج بيته الحرام، والصلاة لا تكلفه هذا التكليف ولا تتطلب منه هذه الأمور، ويصليها في مسجده الذي بجنب بيته مع جماعة المسلمين، أمرها يسير جدا، فلماذا يفرط فيها بعض المنتسبين لهذا الدين ولماذا يضيعونها؟ قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ماذا يلقون يوم القيامة؟ قال: فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم. ولما يسأل أهل النار عن سبب دخولهم النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، هذا هو السبب، ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. فهذه فائدة ودرس عظيم لبيك اللهم لبيك، ترفع صوتك بها لبيك اللهم لبيك، وتكررها وتتجه إلى البيت، والله عز وجل قبل ذلك دعاك لتصلي إلى هذا البيت 5 مرات في اليوم والليلة، فينبغي أن تنقاد وتلبي النداء وتصلي كل يوم 5 مرات كما أمرك الله عز وجل. فهذه فائدة عظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لله عز وجل في الدعوة. فلا يدعى ولا يسأل ولا يعبد ولا يلجأ إلا إلى الله عز وجل الذي لا شريك له، لا شريك لك أي لا ند لك، كما قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. لبيك لا شريك لك، عندما يقول الحاج لبيك لا شريك لك يجب عليه أن يستشعر أنه ليس لله شريك، لا في ربوبيته، هل من خالق غير الله يرزقكم، لا شريك لله في ربوبيته ولا شريك لله في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا شريك له في العبادة، لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فينبغي على من يقول لبيك لا شريك لك أن يستشعر ذلك، أن الله لا شريك له في ربوبيته، بمعنى أنه وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، ولا شريك له في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ويستشعر أن الله لا شريك له في ألوهيته، بمعنى أنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهذا معنى قول المسلمين لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد كله لله، والهنا في الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن الحمد بجميع أنواعه لله عز وجل، لله الحمد وحده، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، فالحمد لله. والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه، الثناء على الله مع حبه سبحانه وتعالى، الحمد لله. إن الحمد والنعمة، أي النعمة لله، وأل في قوله النعمة للاستغراق، أي جميع النعم لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعمة أنعم الله عز وجل عليها عليك بها في قديم أو حديث، في سر أو علانية، في خاصة أو عامة، هي من الله ولله عز وجل. فأنت تعلن ذلك لله وأنت في طريقك للحج، تعلن ذلك وترفع صوتك، إن الحمد والنعمة لك، يعني يا الله كل حمد لك، كل ثناء لك، كل تعظيم لك، كل تمجيد لك، كل نعمة في صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، لك يا الله، أنا وما بي من نعمة فهي منك يا الله. يعلن ذلك وهو في طريق الحج، إن الحمد والنعمة لك. والملك الملك لله، الملك لله عز وجل، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الملك وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله. فهو عز وجل مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك العالمين، الكل مماليك لله، الكل خلق الله عز وجل، هو خالقهم وهو مالكهم وهو مدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. فيعلن ذلك العبد إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني والملك لك لا شريك لك، أي ليس لك شريك في الحمد وليس لك شريك في النعمة وليس لك شريك في الملك. ومن كان هذا شأنه هل يجعل معه شريك في العبادة؟ الحمد له والنعمة له والملك له، هل يجعل معه شريك في العبادة؟ هل يدعى معه غيره؟ حاشا وكلا. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يدعى إلا الله. وهذه فوائد عظيمة يستفيدها المسلم من التلبية من هذه الكلمات. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال: في التلبية فوائد عظيمة وقواعد متينة، ثم ذكر ما يقارب 30 فائدة كلها مأخوذة من كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وكثير من الناس يذهب ويردد هذه الكلمات دون أن يستشعر معاني هذه الكلمات الجليلة. هذا درس يتعلق بالتلبية من دروس الحج. عندما يصل الحاج إلى بيت الله العتيق ليطوف بالبيت كما أمره الله، وليطوفوا بالبيت العتيق. عندما يصل إلى البيت ليطوف بالبيت، والطواف بالبيت كما تعلمون هو أول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى مكة، سواء المفرد أو القارن أو المتمتع. أما المفرد والقارن فإنهما يطوفان بالبيت طواف القدوم، تحية للبيت طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه يطوف بالبيت طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة. فالكل أول عمل يبدأ به يطوف بالبيت. والطواف ما هو؟ الطواف دوران حول بيت الله الحرام، بحيث يجعل الحاج البيت على يساره ويدور بالبيت 7 أشواط، يبدأها بالحجر الأسود وينهيها عند الحجر الأسود، من الحجر إلى الحجر شوط، يدور 7 أشواط حول بيت الله الحرام، معظما لله، مكبرا لله، حامدا لله، مخبتا منيبا إلى الله عز وجل، يدور حول بيته ذليلا مطيعا خاشعا منكسرا بين يدي الله عز وجل. يطوف حول البيت طاعة لله وامتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل أمره بذلك، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لأجل هذا يطوف المسلمون ببيت الله، يطوفون طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره. ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت في عمره وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه. والطواف بالبيت عبادة شرعها الله عز وجل وأمر عباده بها ورتب عليها أجورا عظيمة وأقبالا كريمة في الدنيا والآخرة. فهنا عندما يطوف المسلم بالبيت ويؤدي هذه العبادة طاعة لله، يأخذ في هذا المكان فائدة مهمة ودرسا عظيما، أن هذه الطاعة العظيمة وهي الطواف ببيت الله إنما شرعت في هذا المكان فقط. هل الله عز وجل شرع لعباده طوافا بغير هذا المكان؟ هل شرع لهم طوافا بقبر أو بقبة أو بشجرة أو بضريح أو بغير ذلك؟ هل هذا أمر شرعه الله؟ هل هذا أمر أذن الله به؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أذن للناس أن يطوفوا بقبة أو بضريح أو بشجرة أو غير ذلك كائنا من كان؟ هل أذن الله عز وجل لعباده بذلك؟ ما أذن لهم إلا بالطواف حول بيته العتيق. فمن طاف بقبر أو شجرة أو قبة أو غير ذلك سوى بذلك بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه، تعالى الله عن ذلك وتنزه. ولا يسوى غير الله بالله، ولا يعمل أي عمل لم يأذن به الله. ولهذا الطواف بغير البيت العتيق عمل ليس من شرع الله ولا من دينه، بل هو مناقض لشرع الله تبارك وتعالى ودينه. فهذه فائدة يفيدها المسلم عند طوافه بالبيت، ثم عندما يأتي ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، عندما يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. لأي شيء يقبل المسلم الحجر الأسود ولأي شيء يستلم الركن اليماني؟ هل لأنه يعتقد أن الحجر الأسود يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا؟ هل لأجل هذا المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني؟ حاشا وكلا. المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني لا لشيء إلا لأن الله عز وجل شرع له ذلك، لا لأن الحجر يضر وينفع ويعطي ويمنع وأن يكون لحجر ذلك. ولهذا لما قبل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الحجر الأسود، ماذا قال؟ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا يقول عمر، والناس من حوله يسمعون حتى يعرف من كان حديث عهد بالإسلام لأي شيء يقبل الحجر الأسود. أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود هو قربة لله وطاعة لله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يملك شيئا. الضار النافع هو من؟ الله. المعطي المانع من؟ الله. الخافض الرافع القافض الباسط الذي بيده الامور هو الله عز وجل. فكل حاجة تطلب منه وكل لجأ يكون إليه وكل استعادة تكون به لا يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. فعندما يقبل المسلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني ينبغي له أن يستفيد من هذا فائدة عظيمة ودرسا مهما، وهو هل من المشروع للمسلم أن يقبل مكانا آخر في الدنيا غير الحجر الأسود، أو يمسح بمكان آخر في الدنيا غير الركن اليماني والحجر الأسود؟ من الصحابة رضي الله عنهم من أنكر على من استلم بقية أركان البيت، يعني وجد من أخذ يستلم أركان البيت كلها، الحجر الأسود والذي يليه والآخر والركن اليماني، كل ركن يمر عليه يمسحه، فأنكر عليه الصحابة ذلك لأنه استلم ركنا من البيت لم نؤمر باستلامه، كما أنكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على من فعل ذلك. استلم ركنا من البيت لم يؤذن باستلامه، فكيف بمن يستلم أحجارا أو قبورا أو أضلحة؟ وقد عظم الجهل بالناس في هذه الأزمان، بعضهم كل ما مر على شيء مسحه، إن دخل مسجد مسح على باب، إن مر على قبر مسح، إن مر على شيء مسح، كل ما مر على مكان يمسح وكل مكان يمر عليه يمسح. من أذن لك بهذا؟ من أذن لك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ لم يشرع لك الله فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. فلماذا يذهب بعض الناس إلى أمكنة أخرى يتمسحون بها؟ والمصيبة عظمت أكثر في هؤلاء أنهم يتمسحون ببعض الأمكنة يطلبون منها مددا وعونا وشفاء ونصرا وما إلى ذلك، فيمسح بالقبر أو بالحبة أو بضريح أو يريد أن يشافي، والشافي هو الله، يريد أن يرزقه والرزاق هو الله، يريد أن ينعم عليه والمنعم هو الله. فهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. والحاج عندما حج بيت الله يأخذ منه مثل هذه الفوائد. ولتكن منا على بال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بعد ذلك عندما يتجه الناس إلى عرفات، ذلك اليوم العظيم الذي هو خير الأيام وأفضلها عند الله، يوم عرفة، اليوم الذي يباهي الرب الغني الحميد عباده، يباهي ملائكته بعباده، يقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. ذلك اليوم الذي هو خير الأيام، ماذا يشرع للمسلم فيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأملوا أيها الإخوة هذا التوافق العجيب والتناسب العجيب بين الدعاء الذي يقال وبين اليوم الذي يقال فيه الدعاء. اليوم الذي يقال فيه هذا الدعاء أو هذه الكلمات هو يوم عرفة، خير الأيام وسيد الأيام، أفضل الأيام، أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة، وهو خيرها وسيدها وأفضلها يوم عرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يكثرون في هذا اليوم العظيم المبارك من أفضل الأذكار وأعظمها وسيدها الذي هو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما قال له أحد الصحابة وهو أبو ذر رضي الله عنه: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق، أمر بها جميع الأنبياء أقوام. جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو توضع في كفة والسماوات والأراضين في كفة تميل بهن لا إله إلا الله. وهذا مما يدل على كبر شأني وعظم قدر هذه الكلمة. ثم قال: ولو أن السماوات والأرض كنا حلقة مفرغة لقصمتهن، وفي لفظة لقصمتهن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. فاختار عليه الصلاة والسلام لأفضل الأيام أفضل الأذكار. وهنا يأخذ المسلم فائدة عظيمة، وهو أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله في أفضل الكلمات، ولأجل هذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله للإكثار منها في هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام. وهنا يطرح الحاج على نفسي جملة من الأسئلة: ما هو واجبي تجاه لا إله إلا الله؟ ما حقي من لا إله إلا الله؟ هل تدبرت معناها؟ هل عرفت مقتضاها؟ هل حققت شروطها وواجباتها؟ هل ابتعدت عن نواقضها ومنقصاتها؟ ما هو شأني مع لا إله إلا الله؟ هذه أسئلة مهمة، وبهذا يستفيد الحاج أنه ينبغي عليه أن يعتني بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم العناية، ويهتم بها تمام الاهتمام، ويقدم العناية بها على كل أمر من الأمور، دراسة وتعلما وتطبيقا وتحقيقا، وبعدا عن كل أمر يناقض هذه الكلمة أو يخل بمقصودها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الكلمات على الإطلاق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. قد سئل بعض السلف: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني أن المسلم لا بد أن يحقق شروط لا إله إلا الله، وأن يأتي بضوابط لا إله إلا الله التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون عالما بمعناه، عاملا بمقتضاها، بعيدا عما يناقضها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحققين للا إله إلا الله صدقا، ومن المطبقين لها حقا. ثم لما ينتقل الحجاج إلى يوم النحر، وسمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل وطاعة له وطلبا لمرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني حميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلمون ينحرون هداياهم تقربا إلى الله. ومن نعمة الله عز وجل على أهل البلدان الذين لم يتيسر لهم الحج أن هيأ لهم مشاركة الحجاج في شيء من أعماله وذلك بتقديم الضحايا تقربا إلى الله. فالحجاج في مكة ينحرون الهدايا والمسلمون في بقية الأرض ينحرون ويذبحون الضحايا والكل يتقرب إلى الله. والذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله نسكي أي ذبحي. وقال تعالى فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لأي أحد كائنا من كان، لا يجوز صرفها إلا لله. وقد خرج مسلم في صحيحه
عن حديث ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهنا يستفيد المسلم الحاج فائدة عظيمة، وهي أن نحر الهدايا وذبح الضحايا إنما هو قربة لله، وهكذا ذبح العقيقة ونحو ذلك إنما هو قربة لله سبحانه وضاعف لله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما وقفنا عنده عند الأذان وما يتعلق بالذبح الذي يكون في يوم النحر ذلك اليوم العظيم. وأشرت إلى أن الذبح عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل لا يجوز أن تصرف لغيره، لا يجوز أن يذبح لغيره ولا أكثر الحيوانات، لا يجوز أن يذبح لغير الله ولا أكثر الحيوانات، فضلا من أن يستثمن الذبائح ويختار نفائس الأعمال. جاء في الحلية عن أبي نعيم بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة بذباب ودخل رجل النار بذباب، قيل وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم عندهم خمر لا يجوز أحد، أي لا يحرم أحد حتى يقتل، فمر الرجلان بهذا الخمر فقالوا لأحدهما قدر، قال لا أجد شيئا يقدر، قالوا قدر ولو ذباب، فقرب ذباب ذبح ذباب فمر فمات فدخل النار لأنه قرب ذباب لغير الله، ذباب لغير الله فدخل النار. فقالوا للآخر قدر، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله، ما كنت لأقرب لأحد غير الله، يعني أنا لا أقرب أي شيء إلا لله عز وجل. فقتلوه فمات فدخل الجنة. وهذا معنى قول دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، هذا ذبح ذبابا لغير الله فدخل في النار، فكيف من يشتري الشاة الثمينة؟ أو البعير السمين أو البقرة السمينة ويذهب بها ويذبحها لغير الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالذبح. في يوم النحر كما تعلمون يحلق الحاج رؤوسا ومنهم من يقصر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق ياتي في اواخر اعمال الحج ازاله للشعر وقضاء للتبرع، فيزيل الحاج شعره تقربا الى الله، ينزل راسه ويزيل شعره ويلقي شعره وكل ذلك تقربا الى الله وطلبا لثواب الله ورغبه في نيل مرضاته سبحانه وتعالى. فازاله الشعر في مكه في منى يوم العيد هذه قربه وطاعه الى الله. وقد حاول بعض دعاة الباطل وأئمة الضلال أن يجعلوا أنفسهم بهذه المنزلة في من تحتهم وفي من يضلونهم عن دين الله عز وجل. فيوجد في بعض شيوخ الضلال ودعاة الباطل من يطلب من مريده ومن يتبعه إذا أراد أن يلتحق به أو يكون معه أن يجلس أمامه ويلقي رأسه ويحلق شعره له، يحلق شعره للشيخ، يزيل الشعر الذي برأسه أمام شيخه انكسارا وتذللا بين يديه. يضاهئون بذلك يضاهئون بذلك عمل الطلاب ويماثلونهم في ذلك والعياذ بالله، الذين يتقربون بالعبادات والاعمال لغير الله عز وجل. فازاله الشعر هذه قربه لله، ازاله الشعر قربه لله وتذلل وطاعه وامتثال لامر الله عز وجل. فهذه فائده يفيدها المسلم. عندما يرمي المسلم الجمار اتباعا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما يرمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة العقبة صبح الصيام، وبقية الأيام يرمي الجمار 3 كل جمرة بصبعها الصيام اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى سنته في رمي الجمار نستفيد من هذا فائدة عظيمة في حياتنا كلها، حياتنا وعبادتنا لله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر عبد الله بن عباس وقال له: ألقط لي حقا. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلقطت له 7 حصيات هن حق القدر. حق القدر حق بهذا الحجم وصفه العلماء بأنه أصغر من البندقة وأكبر من الحمصة، يعني بقدر حبة الفول المتوسطة، فهي حصات في هذا الحجم. فأخذها بيده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس، قال له: بمثل هذا فرق، بمثل هذا فرق، يعني لا يزيد أحدكم عن ذلك، بمثل هذا فرق. وأراهم إياه والأمر واضح غاية الوضوح، بمثل هذا فرق، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم والغلو. بين وإن لم يبين، نصح أو لم ينصح عليه الصلاة والسلام، بين الأمر غاية البيان. أراهم الحصى وقال بمثل هذا الفرق، والعلماء تناقلوا ذلك. انظر إلى واقع بعض المسلمين في رمي الجمار، هل طبقوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إليه واجتنبوا ما أثر منه، أم أنهم خالفوا ذلك؟ عندما تأتي إلى الجمار ترى عجبا من أحوال الناس الذي يرمي حصات كبيرة. هن حق القدر، القدر قاتل عليه، هن حق القدر الذي يرمي حصاة كبيرة، والذي يرمي أعزكم الله الحجارة، والذي يرمي حجرة، والذي يرمي علب العصير، أليس هذا كله داخل تحت ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والتنميه. سنته في رمي الثمار واضحة وهديه مستبين، لكن جهل الناس بالسنة وعدم معرفتهم بهدي خير الأمة عليه الصلاة والسلام يجعل بعضهم يشتر ويغلو في دين الله عز وجل. وكما أن الأمر كذلك من الناس في رمي الجمار، فإن الأمر كذلك في كل الأعمال. ما من عمل أمر الله عز وجل به إلا والناس فيه على ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفاء، وأهل توسط. وخير الأمور أوسطها، لا إفراطها ولا تفريطها. لا يجوز الغلو في الدين والزيادة، ولا يجوز أيضا الجفاء والتفريط، بل يكون الإنسان متوسطا. والتوسط إنما يكون بماذا؟ بلزوم ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دروس الحج أيها الأخوة كبيرة جدا، وهذه العجالة لا تسمع بذكر أو ضغط ما يتعلق بدروس الحج، لكنني أختم بدرس أخير من دروس الحج. تعلمون أن الحجاج ولا سيما الرجال عندما يحرمون، السنة في الجميع أن يحرموا بإزارين أبيضين نظيفين، أحدهما يسمى الرداء ويكون على جزء البدن الأعلى، والآخر يسمى الإزار ويكون في جزء البدن الأسفل. يشترك فيه جميع الحجاج بجميع أجناسه وبلدانه ولغاته، ومع اختلاف ألبستهم في بلدانه، ألبستهم مختلفة، لكنهم يأتون ويتحدون جميعا في اللباس، لباس واحد، إزار ورداء، إزار على جزء البدن الأعلى وإزار في جزء البدن الأسفل. هذا اللباس يستوي فيه الجميع، الغني والفقير، والرقيق والمرؤوس، والصغير والكبير، الجميع مشتركون في لباس واحد وعلى هيئة واحدة، ومقصودهم عبادة الله عز وجل. هذا الاشتراك في اللباس كما ينبه العلم يذكر بارتحال الإنسان من هذه الحياة. عندما يرتحل الإنسان من هذه الحياة لا يأخذ معه من الدنيا إلا رداء يلفه، كل متاع الدنيا الجميع، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصغير والكبير، إذا مات حصيلته من الدنيا لفافة مثل الإزار والرداء، يلف على بدنه يغسل ويطيب ويلف بهذه اللفافة ويوضع في حفرته، لا يدخل معه من دنياه ولا درهم واحد. فهذا اللباس يذكر بتساوي الناس بالأكفان، يذكر بتساوي الناس بالأكفان، وأن الجميع يلبسون عند الموت كفنا واحدا وعلى هيئة واحدة. وهذا فيه تذكير للحجاج بالتزود اليوم الآخر، ولهذا قال الله عز وجل في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا أمر للجميع بأن يستعدوا ليوم المعاد، اليوم الذي يلقى فيه الناس رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعيننا جميعا على البر والتقوى، وأن يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر ذنوب الجميع، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج فريضة من فرائض الإسلام العظيمة، وركن عظيم من أركان هذا الدين، وقد رتب الله تبارك وتعالى على القيام بهذه الطاعة وأداء هذه العبادة أجورا عظيمة وأفضالا كريمة وخيرات جمة في الدنيا والآخرة. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وهذا يبين عظم شأن الحج، وأنه يهدم أن يجب ويمسح ما قبله من الخطايا والذنوب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي كما كان أمره عندما ولد بدون ذنب ولا خطيئة، بمعنى أن الحج يمسح ما كان قبله. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث في بيان عظم الحج وجلالة شأنه ورفعة قدره وكثرة عوائده وخيراته على المؤمن في الدنيا والآخرة، أحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فالحج طاعة عظيمة يترتب عليها خيرات عديدة في الدنيا والآخرة، من زيادة الإيمان وزكاء النفس وصلاح العمل ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتمحيص العبد وما إلى ذلك من الفوائد العظيمة التي ينالها العبد المؤمن بحجه لبيت الله الحرام، إلا أن المسلم يتأكد عليه عند قيامه بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة بحج بيت الله الحرام أن يحرص على تسميمه وإكماله والإتيان به صحيحا سليما بعيدا عن الأمور المخلة به أو المنقصة لأجله. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يعني أن المسلم ينبغي له أن يعتني عناية عظيمة بأن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، يسعى في ذلك سعيا حديثا ويجاهد نفسه على ذلك. ولهذا من المفيد للمسلم الذي يقدم على أداء هذه الطاعة العظيمة حج بيت الله الحرام أن يعرف بأي شيء يكون الحج مبرورا، بأي شيء يكون الحج مبرورا، ليجاهد نفسه على بر حجه وتتميمه وتكميله. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الحج لا يكون مبرورا إلا بشرطين لا بد منهما: الأول أن يقصد الحاج بحجه وجه الله عز وجل، يريد بحجه ثواب الله والدار الآخرة، لا يريد بحجه رياء ولا سمعة، ولا يريد به الدنيا وحطامها، وإنما يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي هؤلاء هم الذين يشكر الله عمله ويرضاه ويقبله إذا أتوا به على هذه الصفة، يريدون به وجه الله، يريدون به ثواب الآخرة، يريدون به موعود الله عز وجل لمن حج بيته. ومن أراد الآخرة يريد بعمله الآخرة، لا يريد بعمله الدنيا. الذي يريد بعمله الدنيا حكمه آخر، بينه الله عز وجل في الآية التي قبل هذه الآية، حيث قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولهذا لا بد من الإخلاص في الحج وفي غيره ليكون العمل مقبولا عند الله عز وجل، فإن الله لا يقبل عمل عامل كائنا من كان إلا إذا أخلصه لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وجاء في الحديث القدسي أن الرب عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. فهو عز وجل لا يقبل عمل العامل إلا إذا أراد به وجه الله والدار الآخرة. ولهذا أهل صلوات الله وسلامه عليه بتوحيد الله، فقال كلمته العظيمة: التي يرددها المسلمون من بعده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه كلمة إخلاص وتوحيد كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما الأمر الثاني الذي لا يكون الحج مبرورا إلا به، هل يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكما أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان مطابقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يعبد الله بما شاء، وإنما الواجب عبادة الله بما شرع وبما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال فيما يتعلق بالصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال فيما يتعلق بالحج: خذوا عني مناسككم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى هديه ويتعلم سنته ويعرف طريقته صلوات الله وسلامه عليه، ليقتفي آثاره وليسلك مسلكه وليلزم غرزه صلوات الله وسلامه عليه. فهذان شرطان أساسان وركنان عظيمان لا قبول لأي عمل من الأعمال الحج أو غير الحج إلا بهما، أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون لسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مطابقا. ولهذا كما قدمت ينبغي على كل مسلم أكرمه الله عز وجل ومن عليه بالمجيء لأداء هذه الطاعة أن يجعل نصب عينيه وأمام ناظريه هذين الأمرين العظيمين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، الإخلاص للمعبود وهو الله عز وجل، والمتابعة للرسول وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى ينال هذا الثواب العظيم ويظفر بهذا الأجر الجزيل الذي جعله الله عز وجل لمن حج البيت باقا بحجه مكملا له متمما له، في حديثه عندما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. ويحرص أيضا على ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيها الأخوة، موضوع حديثنا في هذه الليلة هو عن الدروس المستفادة من الحج، موضوعنا عن الدروس المستفادة من الحج. والحج أيها الإخوة مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيه المؤمنون الدروس العظيمة والعبر المؤثرة والعظات النافعة والمنافع المتعددة. الحج مدرسة، مدرسة تتهذب فيها النفوس وتزكو فيها القلوب ويزداد فيها الإيمان وترتفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات وتكفر السيئات. مدرسة يتخرج منها أهلها بأتم ما يكون من النجاح وأكمل ما يكون من الفلاح والصلاح. مدرسة عظيمة. ليس الحج رحلة للاستقلاع أو سفرة للنزهة والاستمتاع، وليس الحج مجرد شعارات جوفان، بل الحج إيمان وبر وطاعة وإحسان وبر وإيقان وإقبال على الله عز وجل الكريم الرحمن. ولهذا ينبغي على كل من من الله عليه وأكرمه بالمجيء للحج أن يضع في باله أن الحج مدرسة، وأنه مقبل في حجه على دروس عظيمة ينبغي أن يفيد منها وأن يستفيد في تحصيلها وأن يحرص عليها تمام الحرص. ودروس الحج التي يتلقاها الحجاج في حجهم هي من مقاصد الحج العظيم، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هكذا قال الله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتأمل قول الله عز وجل في هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: اللام في قوله ليشهدوا لام التعليم، وهي متعلقة بقوله وأذن في الناس بالحج، ومعنى ذلك أن الأذان بالناس في الحج مقصوده أن يشهد الناس المنافع العظيمة في حجهم لبيت الله، ليشهدوا منافع لهم. أذن فيهم بالحج من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهدوا المنافع. فالحج فيه منافع عظيمة، فيه منافع عظيمة وفوائد كبيرة جدا ودروس نافعة وعظات بالغة، ينبغي أن يحقق الحاج في نفسه معنى الشهود لهذه المنافع، بمعنى أن يهيئ نفسه على تلقي منافع الحج وأخذ فوائده ومعرفة دروسه وعظاته وعبره، ليخرج منه وقد حصل دروسا عظيمة وفوائد كبيرة جدا. هذا معنى قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وأؤكد أيها الأخوة أن هذا الأمر ينبغي أن يكون في ذهن كل حاج عندما يقدم على حج بيت الله الحرام، أن يضع في باله أن يشهد منافع الحج. والحج من أوله إلى آخره، من أول لحظة فيه إلى أن يطوف المسلم بالبيت سبعة أشواط مودعا لبيت الله الحرام، من أوله إلى آخره دروس عظيمة وعبر مؤثرة غاية التأثير. ودروس الحج وعبره لا تقتصر على جانب معين من جوانب الدين، وإنما هي دروس عامة منوعة شاملة للدين كله. ففي الحج دروس عظيمة في إصلاح العقيدة وتقويمها، وفي الحج دروس عظيمة في إصلاح العبادة وتزكيتها، وفي الحج دروس عظيمة في تهذيب الأخلاق وتحسينها، دروس عظيمة. لكن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في تلقي هذه الدروس، يتفاوتون تفاوتا عظيما في تلقي هذه الدروس. فمنهم من يعود من حجه وقد امتلأ قلبه بالدروس العظيمة والعبر الكثيرة المؤثرة، ومنهم من يعود ولم يحصل إلا شيئا قليلا ونزرا يسيرا من هذه الدروس، ومنهم من يعود وما عنده شيء، كان غافلا لاهيا معرضا، جسمه ذهب للحج وقلبه منشغل. ولهذا نؤكد أن المسلم ينبغي له من بداية حجة أن يهيئ نفسه مستعينا بربه عز وجل بأن يفيد من حجه تلك الدروس، وأن يشهد في حجه تلك المنافع التي إليها الإشارة لقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج أيها الأخوة على نوعين: منافع دينية عظيمة جدا يتلقاها المؤمنون في حجهم لبيت الله الحرام، ومنها كما أسلفت ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما يتعلق بالأخلاق. وسيأتي التنبيه على جملة من هذه المنافع. والقسم الثاني منافع دنيوية أباحها الله عز وجل لعباده في حجهم لبيت الله الحرام. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومعنى الآية بإجماع أهل العلم أن المحرم الحاج ليس عليه جناح أن يترزق ويكتسب ويبيع ويشتري بما لا يخل بمقصوده الأساس وهو حج بيت الله الحرام، ما دام مؤديا لأعمال الحج متمما لها مكملا لها غير مخل بشيء منها ليس عليه الجناح أن يبتغي فضلا من الله عز وجل ببيع أو شراء أو نحو ذلك مما أباحه الله عز وجل وأحله لعباده. وأهم من هذه المنافع الدنيوية المنافع الدينية التي هي حقيقة فرصة عظيمة للحاج قد لا تعود له مرة ثانية، فلا ينبغي له أن يفوتها دون أن يحصل تلك المنافع. ولعلي أيها الأخوة أستعرض لكم جملة من أعمال الحج وأشير من خلالها إلى المنافع الدينية والدروس العظيمة التي يمكن تحصيلها وإفادتها من تلك الشعائر والأعمال. ونبدأ أولا بأول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى الميقات ويغتسل ويتطيب ويلبس إزارين أو إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يهل بالنسك الذي يريد، إما التمتع أو القران أو الإفراد، ويهل بتوحيد الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات كما قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا إهلال بتوحيد الله عز وجل. فهذه الكلمات، كلمات التلبية، هي كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل، وبدأ بها أول الحج. فهذا نفيد منه فائدة عظيمة ودرسا مهما، أن الحج لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا أقامه العبد على التوحيد، على توحيد الله. وهكذا الشأن في كل طاعة وعبادة، لا يقبلها الله عز وجل من العامل إلا إذا أقامها على توحيد الله. يرشدنا إلى هذا إهلاله صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. والسنة كما تعلمون أن يرفع الحاج صوته بالتلبية، ويكون كل حاج ملبيا بمفرده دون ارتباط بمجموع، لأن التلبية الجماعية التي تكون بصوت واحد ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته، وإنما السنة أن يلبي كل واحد بمفرده ويرفع صوته. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ما كانوا يبلغون بئر الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم من رفعهم لأصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. والمتأكد على المسلم عندما يلبي ويرفع صوته بالتلبية أن يستشعر معاني هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات ليست ألفاظا لا معنى لها أو عبارات لا مدلول لها، بل هي كلمات عظيمة المعنى عميقة الدلالة، ليست كلمات جوفاء ليس لها معنى، حاشاها أن تكون كذلك، بل هي كلمات عظيمة مشتملة على أجل المعاني. فهل من اللائق بالمسلم أيها الإخوة أن يحج ويكرر هذه الكلمات عشرات أو مئات المرات ويعود إلى بلده وهو لا يدري ما هي هذه الكلمات، مجرد كلمات يسمع الناس يقولونها فيقولها مثلهم؟ هل هذا من اللائق بالحج؟ الجواب لا، بل المتأكد على الحج أن يحرص على فهم معاني هذه الكلمات، ومعانيها واضحة، وهي في الجملة إعلان بالتوحيد لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك. أليس الله عز وجل قال في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أدعوهم إلى الحج، نادهم إلى الحج، ما جواب النداء؟ لبيك. فلبيك اللهم لبيك هي استجابة من بعد استجابة،
تلبية من بعد تلبية، قبول من بعد قبول، دخول في طاعة الله، امتثال لأوامر الله عز وجل. نادى عباده للحج فأجابوا نداءه ملبين قائلين لبيك اللهم لبيك، يعني يا الله استجبنا لداءك وامتثلنا أمرك وانقذنا لما أمرتنا به، فجئنا طائعين قائلين لبيك اللهم لبيك، ملبين للنداء. فهي كلمة تعني الإعلان بالدخول في طاعة الله وامتثال أوامر الله عز وجل. أمرهم بالحج فقالوا لبيك اللهم لبيك. خذوا هنا فائدة، عندما يأمرهم سبحانه وتعالى بالصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة أعظم وأهم من الحج، فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، عندما ينادي عباده بالصلاة ويأمرهم بها، الآيات التي تأمر بالصلاة في القرآن أكثر من الآيات التي فيها الأمر بالحج، كثيرة الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة والتحذير من ترك الصلاة، كثيرة جدا في القرآن الكريم. فلما أمر الله عز وجل عباده بذلك وأمر بالأذان الذي هو نداء للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما الواجب على العبد مع هذا النداء؟ أليس الواجب أن يلبي النداء؟ نادى عباده بالحج فلبوا نداءه وناداهم بالصلاة، ألا يلبون نداءه؟ ألا يمتثلون أمره؟ ألا يحافظون على صلاته، على ما أمرهم به من الصلاة؟ المصيبة يا أخوان عظيمة، قد يأتي بعض الناس للحج لكنه ما يصلي، حتى في أثناء الحج يتهاون في الصلاة ويخل بها ولا يحافظ عليها ويضيع أوقاته، أليست هذه مصيبة؟ والحج فريضة والصلاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان الدين. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرت عنده صلوات الله وسلامه عليه الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الذي لا يحافظ على الصلاة يوم القيامة يحشر مع هؤلاء. من يرضى أو من يحب لنفسه أن يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، رؤوس الكفر؟ فإذا لما لبينا النداء بالحج وقلنا لبيك اللهم لبيك، أليس من الواجب علينا والمتأكد أن نلبي نداءه سبحانه وتعالى بالصلاة فنحافظ عليها؟ كثير من الحجاج تكبد في حجه المشاق الكثيرة والعناء الطويل وجمع المال الكثير ليلبي نداء الله ويحج بيته الحرام، والصلاة لا تكلفه هذا التكليف ولا تتطلب منه هذه الأمور، ويصليها في مسجده الذي بجنب بيته مع جماعة المسلمين، أمرها يسير جدا، فلماذا يفرط فيها بعض المنتسبين لهذا الدين ولماذا يضيعونها؟ قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ماذا يلقون يوم القيامة؟ قال: فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم. ولما يسأل أهل النار عن سبب دخولهم النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، هذا هو السبب، ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. فهذه فائدة ودرس عظيم. لبيك اللهم لبيك، ترفع صوتك بها لبيك اللهم لبيك، وتكررها وتتجه إلى البيت، والله عز وجل قبل ذلك دعاك لتصلي إلى هذا البيت 5 مرات في اليوم والليلة. فينبغي أن تنقاد وتلبي النداء وتصلي كل يوم 5 مرات كما أمرك الله عز وجل. فهذه فائدة عظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لله عز وجل في الدعوة. فلا يدعى ولا يسأل ولا يعبد ولا يلجأ إلا إلى الله عز وجل الذي لا شريك له، لا شريك لك، أي لا ند لك، كما قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. لبيك لا شريك لك، عندما يقول الحاج لبيك لا شريك لك يجب عليه أن يستشعر أنه ليس لله شريك، لا في ربوبيته، هل من خالق غير الله يرزقكم، لا شريك لله في ربوبيته، ولا شريك لله في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا شريك له في العبادة، لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فينبغي على, 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 على من يقول لبيك لا شريك لك أن يستشعر ذلك، أن الله لا شريك له في ربوبيته، بمعنى أنه وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها، ولا شريك له في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ويستشعر أن الله لا شريك له في ألوهيته، بمعنى أنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهذا معنى قول المسلمين لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد كله لله، والهنا في الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن الحمد بجميع أنواعه لله عز وجل، لله الحمد وحده، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، فالحمد لله. والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه، الثناء على الله مع حبه سبحانه وتعالى، الحمد لله. إن الحمد والنعمة، أي النعمة لله، وأل في قوله النعمة للاستغراق، أي جميع النعم لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعمة أنعم الله عز وجل عليها عليك بها في قديم أو حديث، في سر أو علانية، في خاصة أو عامة، هي من الله ولله عز وجل. فأنت تعلن ذلك لله وأنت في طريقك للحج، تعلن ذلك وترفع صوتك: إن الحمد والنعمة لك، يعني يا الله كل حمد لك، كل ثناء لك، كل تعظيم لك، كل تمجيد لك، كل نعمة في صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، لك يا الله. أنا وما بي من نعمة فهي منك يا الله، يعلن ذلك وهو في طريق الحج، إن الحمد والنعمة لك، والملك، الملك لله، الملك لله عز وجل، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الملك وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، فهو عز وجل مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك العالمين، الكل مماليك لله، الكل خلق الله عز وجل، هو خالقهم وهو مالكهم وهو مدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. فيعلن ذلك العبد إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني والملك لك لا شريك لك، أي ليس لك شريك في الحمد وليس لك شريك في النعمة وليس لك شريك في الملك. ومن كان هذا شأنه هل يجعل معه شريك في العبادة؟ الحمد له والنعمة له والملك له، هل يجعل معه شريك في العبادة؟ هل يدعى معه غيره؟ حاشا وكلا. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يدعى إلا الله. وهذه فوائد عظيمة يستفيدها المسلم من التلبية من هذه الكلمات. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال: في التلبية فوائد عظيمة وقواعد متينة، ثم ذكر ما يقارب 30 فائدة كلها مأخوذة من كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وكثير من الناس يذهب ويردد هذه الكلمات دون أن يستشعر معاني هذه الكلمات الجليلة. هذا درس يتعلق بالتلبية من دروس الحج. عندما يصل الحاج إلى بيت الله العتيق ليطوف بالبيت كما أمره الله، وليطوفوا بالبيت العتيق. عندما يصل إلى البيت ليطوف بالبيت، والطواف بالبيت كما تعلمون هو أول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى مكة، سواء المفرد أو القارن أو المتمتع. أما المفرد والقارن فإنهما يطوفان بالبيت طواف القدوم، تحية للبيت طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه يطوف بالبيت طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة. فالكل أول عمل يبدأ به يطوف بالبيت. والطواف ما هو؟ الطواف دوران حول بيت الله الحرام، بحيث يجعل الحاج البيت على يساره ويدور بالبيت 7 أشواط، يبدأها بالحجر الأسود وينهيها عند الحجر الأسود، من الحجر إلى الحجر شوط، يدور 7 أشواط حول بيت الله الحرام، معظما لله، مكبرا لله، حامدا لله، مخبتا منيبا إلى الله عز وجل، يدور حول بيته ذليلا مطيعا خاشعا منكسرا بين يدي الله عز وجل، يطوف حول البيت طاعة لله وامتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل أمره بذلك، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لأجل هذا يطوف المسلمون ببيت الله، يطوفون طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره. ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت في عمره وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه. والطواف بالبيت عبادة شرعها الله عز وجل وأمر عباده بها ورتب عليها أجورا عظيمة وأفضالا كريمة في الدنيا والآخرة. فهنا عندما يطوف المسلم بالبيت ويؤدي هذه العبادة طاعة لله، يأخذ في هذا المكان فائدة مهمة ودرسا عظيما، أن هذه الطاعة العظيمة وهي الطواف ببيت الله إنما شرعت في هذا المكان فقط. هل الله عز وجل شرع لعباده طوافا بغير هذا المكان؟ هل شرع لهم طوافا بقبر أو بقبة أو بشجرة أو بضريح أو بغير ذلك؟ هل هذا أمر شرعه الله؟ هل هذا أمر أذن الله به؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أذن للناس أن يطوفوا بقبة أو بضريح أو بشجرة أو غير ذلك كائنا من كان؟ هل أذن الله عز وجل لعباده بذلك؟ ما أذن لهم إلا بالطواف حول بيته العتيق. فمن طاف بقبر أو شجرة أو قبة أو غير ذلك سوى بذلك بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه، تعالى الله عن ذلك وتنزه. ولا يسوى غير الله بالله، ولا يعمل أي عمل لم يأذن به الله. ولهذا الطواف بغير البيت العتيق عمل ليس من شرع الله ولا من دينه، بل هو مناقض لشرع الله تبارك وتعالى ودينه. فهذه فائدة يفيدها المسلم عند طوافه بالبيت، ثم عندما يأتي ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، عندما يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. لأي شيء يقبل المسلم الحجر الأسود ولأي شيء يستلم الركن اليماني؟ هل لأنه يعتقد أن الحجر الأسود يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا؟ هل لأجل هذا المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني؟ حاشا وكلا. المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني لا لشيء إلا لأن الله عز وجل شرع له ذلك، لا لأن الحجر يضر وينفع ويعطي ويمنع وأن يكون لحجر ذلك. ولهذا لما قبل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الحجر الأسود، ماذا قال؟ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا يقول عمر، والناس من حوله يسمعون حتى يعرف من كان حديث عهد بالإسلام لأي شيء يقبل الحجر الأسود. أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ف فتقبيل الحجر الأسود هو قربة لله وطاعة لله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يملك شيئا. الضار النافع هو من؟ الله. المعطي المانع من؟ الله. الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده الأمور هو الله عز وجل. فكل حاجة تطلب منه وكل لجأ يكون إليه وكل استعادة تكون به لا يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. فعندما يقبل المسلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني ينبغي له أن يستفيد من هذا فائدة عظيمة ودرسا مهما، وهو هل من المشروع للمسلم أن يقبل مكانا آخر في الدنيا غير الحجر الأسود، أو يمسح بمكان آخر في الدنيا غير الركن اليماني والحجر الأسود؟ من الصحابة رضي الله عنهم من أنكر على من استلم بقية أركان البيت، يعني وجد من أخذ يستلم أركان البيت كلها، الحجر الأسود والذي يليه والآخر والركن اليماني، كل ركن يمر عليه يمسحه، فأنكر عليه الصحابة ذلك لأنه استلم ركنا من البيت لم نؤمر باستلامه، كما أنكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على من فعل ذلك. استلم ركنا من البيت لم يؤذن باستلامه، فكيف بمن يستلم أحجارا أو قبورا أو أضلحة؟ وقد عظم الجهل بالناس في هذه الأزمان، بعضهم كل ما مر على شيء مسحه، إن دخل مسجد مسح على باب، إن مر على قبر مسح، إن مر على شيء مسح، كل ما مر على مكان يمسح وكل مكان يمر عليه يمسح. من أذن لك بهذا؟ من أذن لك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ لم يشرع لك الله فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. فلماذا يذهب بعض الناس إلى أمكنة أخرى يتمسحون بها؟ والمصيبة عظمت أكثر في هؤلاء أنهم يتمسحون ببعض الأمكنة يطلبون منها مددا وعونا وشفاء ونصرا وما إلى ذلك، فيمسح بالقبر أو بالحبة أو بضريح أو يريد أن يشافي، والشافي هو الله، يريد أن يرزقه والرزاق هو الله، يريد أن ينعم عليه والمنعم هو الله، فهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. والحاج عندما حج بيت الله يأخذ منه مثل هذه الفوائد. ولتكن منا على بال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بعد ذلك عندما يتجه الناس إلى عرفات، ذلك اليوم العظيم الذي هو خير الأيام وأفضلها عند الله، يوم عرفة، اليوم الذي يباهي الرب الغني الحميد عباده، يباهي ملائكته بعباده، يقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. ذلك اليوم الذي هو خير الأيام، ماذا يشرع للمسلم فيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأملوا أيها الإخوة هذا التوافق العجيب والتناسب العجيب بين الدعاء الذي يقال وبين اليوم الذي يقال فيه الدعاء. اليوم الذي يقال فيه هذا الدعاء أو هذه الكلمات هو يوم عرفة، خير الأيام وسيد الأيام، أفضل الأيام، أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة، وهو خيرها وسيدها وأفضلها يوم عرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يكثرون في هذا اليوم العظيم المبارك من أفضل الأذكار وأعظمها وسيدها الذي هو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما قال له أحد الصحابة وهو أبو ذر رضي الله عنه: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق، أمر بها جميع الأنبياء أقوامهم. جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني أأمرك بلا إله إلا الله؟ فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو توضع في كفة والسماوات والأراضين في كفة تميل بهن لا إله إلا الله. وهذا مما يدل على كبر شأني وعظم قدر هذه الكلمة. ثم قال: ولو أن السماوات والأرض كنا حلقة مفرغة لقصمتهن، وفي لفظة لقصمتهن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. فاختار عليه الصلاة والسلام لأفضل الأيام أفضل الأذكار. وهنا يأخذ المسلم فائدة عظيمة، وهو أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله في أفضل الكلمات، ولأجل هذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله للإكثار منها في هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام. وهنا يطرح الحاج على نفسي جملة من الأسئلة: ما هو واجبي تجاه لا إله إلا الله؟ ما حقي من لا إله إلا الله؟ هل تدبرت معناها؟ هل عرفت مقتضاها؟ هل حققت شروطها وواجباتها؟ هل ابتعدت عن نواقضها ومنقصاتها؟ ما هو شأني مع لا إله إلا الله؟ هذه أسئلة مهمة، وبهذا يستفيد الحاج أنه ينبغي عليه أن يعتني بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم العناية، ويهتم بها تمام الاهتمام، ويقدم العناية بها على كل أمر من الأمور، دراسة وتعلما وتطبيقا وتحقيقا وبعدا عن كل أمر يناقض هذه الكلمة أو يخل بمقصودها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الكلمات على الإطلاق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. قد سئل بعض السلف: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني أن المسلم لا بد أن يحقق شروط لا إله إلا الله، وأن يأتي بضوابط لا إله إلا الله التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون عالما بمعناه، عاملا بمقتضاها، بعيدا عما يناقضها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحققين للا إله إلا الله صدقا، ومن المطبقين لها حقا. ثم لما ينتقل الحجاج إلى يوم النحر، وسمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل وطاعة له وطلبا لمرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني حميد، والله عز وجل غني حميد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلمون ينحرون هداياهم تقربا الى الله. ومن نعمة الله عز وجل على أهل البلدان الذين لم يتيسر لهم الحج أن هيأ لهم مشاركة الحجاج في شيء من أعماله، وذلك بتقديم الضحايا تقربا إلى الله. فالحجاج في مكة ينحرون الهدايا، والمسلمون في بقية الأرض ينحرون ويذبحون الضحايا، والكل يتقرب إلى الله. والذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله نسكي أي ذبحي. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لأي أحد كائن من كان، لا يجوز صرفها إلا لله. وقد خرج مسلم في صحيحه
عن حديث ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله عز وجل. وهنا يستفيد المسلم الحاج فائده عظيمه، وهي ان نحر الهدايا وذبح الضحايا انما هو قربة لله، وهكذا ذبح العقيقة ونحو ذلك انما هو قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما وقفنا عنده عند الأذان وما يتعلق بالذبح الذي يكون في يوم النحر، ذلك اليوم العظيم. وأشرت إلى أن الذبح عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا يجوز أن يذبح لغيره ولا أكثر الحيوان، لا يجوز أن يذبح لغير الله ولا أكثر الحيوان، فضلا من أن يستثمن الذبائح ويختار من كائس الأعمال. جاء في الحلية عن أبي نعيم بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة بذباب، ودخل رجل النار بذباب، قيل وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم عندهم صنم لا يجوز أحد، أي لا يحر أحد حتى يقتل، فمر الرجلان بهذا الصنم، فقالوا لأحدهما: قدر. قال: لا أجد شيئا أقدر. قالوا: قدر ولو ذباب. فقرب ذباب، ذبح ذباب فأحمر فمات فدخل النار، لأنه قرب ذبابا لغير الله، ذباب لغير الله فدخل النار. فقالوا من آخر: قدر. قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله، ما كنت لأقرب لأحد غير الله، يعني أنا لا أقرب أي شيء إلا لله عز وجل. فقتلوه فمات فدخل الجنة. وهذا معنى قول دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. هذا ذبح ذبابا لغير الله فدخل في النار. فكيف من يشتري الشاة السمينة أو البعير السمين أو البقرة السمينة ويذهب بها ويذبحها لغير الله حتى هذا ما يتعلق بالذبح. في يوم النحر كما تعلمون يحلق الحاج رؤوسهم ومنهم من يقصر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق يأتي في أواخر أعمال الحج إزالة للشعر وقضاء للتفت، فيزيل الحاج شعره تقربا الى الله، ينزل راسه ويزيل شعره ويرقي شعره وكل ذلك تقربا الى الله وطلبا لثواب الله ورغبه في نيل مرضاته سبحانه وتعالى. فازاله الشعر في مكه في منى يوم العيد هذه قربه وطاعه. وقد حاول بعض دعاة الباطل وأئمة الضلال أن يجعلوا أنفسهم بهذه المنزلة في من تحتهم وفي من يضلونهم عن دين الله عز وجل. فيوجد في بعض شيوخ الضلال ودعاة الباطل من يطلب من مريده ومن يتبعه إذا أراد أن يلتحق به أو يكون معه أن يجلس أمامه ويرخي رأسه ويحلق شعره له، يحلق شعره للشيخ، يزيل الشعر الذي برأسه أمام شيخه انكسارا وتذللا بين يديه، يضاهئون بذلك يضاهئون بذلك عند الله ويماثلونهم في ذلك والعياذ بالله الذين يتقربون بالعبادات والاعمال لغير الله عز وجل. فازاله الشعر هذه قربه لله، ازاله الشعر قربه لله وتذلل وطاعه وامتثال لامر الله عز وجل. فهذه فائده يفيدها المسلم عندما يرمي المسلم الجمار اتباعا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عندما يرمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة العقبة صبح الصيام، وبقية الأيام يرمي الجمار الثلاثة كل جمرة بصبح الصيام اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى سنته في رمي الجمار نستفيد من هذا فائدة عظيمة في حياتنا كلها، حياتنا وعبادتنا لله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر عبد الله بن عباس وقال له ألقط لي الحقة. قال ابن عباس رضي الله عنه فلقطت له 7 حصيات هن حقة القدر. حقة القدر حقة بهذا الحجم وصفه العلماء بأنه أصغر من البندقة وأكبر من الحمصة، يعني بقدر حبة الفول المتوسطة، فهي حصات في هذا الحجم. فأخذها بيده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس، قال له بمثل هذا فرق، بمثل هذا فرق، يعني لا يزيد أحدكم عن ذلك، بمثل هذا فرق، وأراهم إياه والأمر واضح غاية الموضوع، بمثل هذا فرق وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو بين وإن لم يبين، نصح أو لم ينصح عليه الصلاة والسلام، بين الأمر غاية البيان. أراهم الحصى وقال بمثل هذا الفرق، والعلماء تناقلوا ذلك. انظر إلى واقع بعض المسلمين في رمي الجمار، هل طبقوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إليه واجتنبوا ما أثر منه أم أنهم خالفوا ذلك؟ عند ما تأتي إلى الجمار ترى عجبا من أحوال الناس الذي يرمي حصات كبيرة. هن حصى القتل، القتل قال الحديث، هن حصى القتل الذي يرمي حصات كبيرة، والذي يرمي أحبكم الله الحجارة، والذي يرمي حجرا، والذي يرمي علب العصير، أليس هذا كله داخل تحت ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والتكبير. سنته في رمي الجمار واضحة وهديه مستبين، لكن جهل الناس بالسنة وعدم معرفتهم بهدي خير الأمة عليه الصلاة والسلام يجعل بعضهم يشتق ويغلو في دين الله عز وجل. وكما أن الأمر كذلك من الناس في رمي الجمار، فإن الأمر كذلك في كل الأعمال. ما من عمل أمر الله عز وجل به إلا والناس فيه على ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفاء، وأهل توسط. وخير الأمور أوسطها، لا إفراطها ولا تفريطها. لا يجوز الغلو في الدين والزيادة، ولا يجوز أيضا الجفاء والتفريط، بل يكون الإنسان متوسطا. والتوسط إنما يكون بماذا؟ بلزوم ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دروس الحج أيها الأخوة كبيرة جدا، وهذه العجالة لا تسمع بذكر أو ضخ ما يتعلق بدروس الحج، لكنني أختم بدرس أخير من دروس الحج. تعلمون أن الحجاج ولا سيما الرجال عندما يحرمون، السنة في الجميع أن يحرموا بإزارين أبيضين نظيفين، أحدهما يسمى الرداء ويكون على جزء البدن الأعلى، والآخر يسمى الإزار ويكون في جزء البدن الأسفل. يشترك فيه جميع الحجاج بجميع أجناس وبلدان ولغات، ومع اختلاف ألبستهم في بلدان ألبستهم مختلفة، لكنهم يأتون ويتحدون جميعا في اللباس، لباس واحد، إزار ورداء، إزار على جزء البدن الأعلى وإزار في جزء البدن الأسفل. هذا اللباس يستوي فيه الجميع، الغني والفقير، والرقيق والمرؤوس، والصغير والكبير، الجميع مشتركون في لباس واحد وعلى هيئة واحدة، ومقصودهم عبادة الله عز وجل. هذا الاشتراك في اللباس كما ينبه العلم يذكر بارتحال الإنسان من هذه الحياة. عندما يرتحل الإنسان من هذه الحياة لا يأخذ معه من الدنيا إلا رداء يلفه، كل متاع الدنيا الجميع، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصغير والكبير، إذا مات حصيلته من الدنيا لفافة مثل الإزار والرداء، يلف على بدنه يغسل ويطيب ويلف بهذه اللفافة ويوضع في حفرته، لا يدخل معه من دنياه ولا درهم واحد. فهذا اللباس يذكر بتساوي الناس بالأكفان، يذكر بتساوي الناس بالأكفان، وأن الجميع يلبسون عند الموت كفنا واحدا وعلى هيئة واحدة. وهذا فيه تذكير للحجاج بالتزود اليوم الآخر، ولهذا قال الله عز وجل في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا أمر للجميع بأن يستعدوا ليوم المعاد، اليوم الذي يلقى فيه الناس رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعيننا جميعا على البر والتقوى، وأن يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر ذنوب الجميع، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.